أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، قلنا مشيئة الله تبارك وتعالى أن نبتدئ في منتهى الإرادات للإمام الفتوحي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ، لابد من الحديث على بعض القضايا الهامة التي تختص بمذهب أبي عبد الله عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبعض القضايا التي تختص بقضية التمذهب والتقليد ومخالفة المذهب لبعض القضايا التي تخالف النص. بداية، التمذهب، المذهب كما يقول علماء اللغة اسم مصدر مادته ذهب، فالذال والهاء والباء أصل يدل على حسن ونضارة، ومن ذلك الذهب المعروف. هناك أصل آخر يقوله أهل اللغة هو ذهاب بالألف، فذهاب الشيء مضيه، كما يقولون ذهب يذهب ذهابا وذهوبا، وقد ذهب مذهبا حسنا. كل هذا يدور على معنى الحسن، هذا الأول، والذهاب إلى الشيء والمضي إلى طريقه. فالمذهب وهذه المادة تدور على ماذا؟ على حسن، وعلى ذهاب إلى شيء ومضي في طريقه. أما المذهب اصطلاحا فيقولون، والمعني به هنا مذهب أحمد ابن محمد ابن حنبل والنقل من علمائه، يقولون في المذهب لهم تعريفات، وهذه التعريفات كلها ينصب في معنى واحد صحيح نسوقه الآن. لكن بداية، تجد أن ابن حمدان عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعرفه بأنه كما قال مذهب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا. مذهب كل أحد ما اعتقده، اعتقد أن هذا جائز أو غير جائز أو نحو ذلك، جزما منه أو ظنا، يعني غلب على ظنه أن هذا هو الصحيح، هذا يسمى أيضا مذهب. تجد أن الإمام أبو الخطاب الكلوذاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول، تنبهوا إلى هذه الكلمات، أو دل عليه بما يجري مجرى القول من تنبيه أو غيره. يقول فإن عدم ذلك لم يجز إضافته إليه، وإن عدم ذلك لم يجز إضافته إليه. ويقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يقول مذهبه ما نص عليه، هذه الأولى، أو نبه عليه، أو شملته علته التي علل بها. والإمام ابن مفلح عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره. إذا نظرت إلى جل هذه التعريفات تجد أنهم اتفقوا على أشياء، وهذه حقيقة المذهب كما سوف نعرفه الآن. إذن هذه التعريفات لا اختلاف بينها على الإطلاق. معرفة المذهب تكون بأمرين، إن أردت أن تعرف مذهب إنسان فلك في هذا طريقان. الطريق الأولى النص من الإمام، وهذا يؤخذ من كتبه أو من فتواه التي نقلها الطلبة عنه، هذه الأولى. الأمر الثاني تخريجا، وهو أن يفتي الإمام في مسألة فينقلها العالم بمذهب هذا الإمام إلى مسألة أخرى لاشتراكهما في العلة، وهي التي تسمى بالمذهب اصطلاحا عندنا، أو ما يطلق عليه البعض قياس المذهب، احنا كمتأخرين نقول قياس المذهب، لأننا لا نقيس على قول الإمام فقط، بل نقيس على تخريجات الأصحاب على مذهب أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فمن الممكن أن نعرف المذهب، وأنا أتحدث عن المذهب وليس التمذهب. فمن الممكن أن نعرف المذهب بما قاله الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مدخله، قال: ما قاله معتقدا له بدليله ومات عليه. ما قاله يعني هذا الإمام المجتهد معتقدا له، لا يقوله مثلا خوفا حتى لا يخرج من أكره وأجبر على مسألة، كمن أكره على القول بخلق القرآن مثلا، لا نقول أن هذا مذهب فلان. ما قاله معتقدا له بدليله، لأنه إمام مجتهد، يخرج من قال قولا أو اعتقد اعتقادا ولا دليل، وإنما يأخذه ماذا؟ يأخذه تقليدا. ومات عليه، يخرج ما رجع عنه الإمام قبل موته، أو ما جرى مجرى قوله أو شملته علته. ما جرى مجرى القول، كأن يعني يكره شيء أو يشير أو نحو ذلك من هذه الأمور التي تدل على كراهية هذه المسألة أو جواز هذه المسألة، أو شملته علته، هذا هو المذهب الاصطلاحي. يكون الإمام لم يفتي في هذه المسألة، وإنما أفتى في مسألة مشابهة، فننقل هذا الحكم من هذه المسألة إلى الأخرى، وهذا هو التخريج أو قياس المذهب، سمه ما شئت. الشيخ بكر أبو زيد يقول: فآلة الكيفية التي يعرف بها المذهب، أو التي يعرف بها المذهب المعتمد، في طريقين. كيف نعلم المعتمد؟ الطريقة الأولى أخذ المذهب ومعرفته من كتب الإمام وكتب الرواية عن الإمام، نرجع إلى نص أحمد، نرجع إلى الكتب الفتاوى التي أفتى بها أو الكتب التي صنفها مثلا، وليكن الإمام الشافعي صنف كتاب، نعلم مذهب الشافعي من كتابه أو ما نقله عنه يعني أصحاب. الطريقة الثانية أخذ المذهب ومعرفته من طريق الأصحاب في كتبهم، كتبهم طبعا المعتمدة في هذا المذهب. فيقول الأصحاب مثلا بعض المسائل الفقهية المتفق عليها عن أحمد لا تجد لها نص لأحمد، لا تستطيع أن توقف على نص أحمد وفتوى أحمد فيها. كيف علمت هذا؟ علمت من كتب الأصحاب الذين اعتنوا بكلام أحمد ورأوا بعض الأشياء أو تناقلوا هذه الفتوى لأحمد، لا نصا ولكن يعني رواية. يقول: فصار مثلا مذهب الإمام أحمد هو ما ذهب إليه في كتبه، والإمام أحمد لم يصنف كتاب في الفقه، أو المروي عنه. هذا بالإجماع، هل ثم خلاف في مثل هذا؟ لا. أو المخرج على قوله في المسائل الاجتهادية على خلاف. بعض العلماء ينازع في هذا، يقول: لا، ما أفتى به الإمام في المسألة هذا مذهبه، لا خلاف في هذا، ده اتفاق وإجماع، وافقناه أو خالفناه. لكن أن تنقل الحكم إلى مسألة أخرى وتقول أحمد بن حنبل يقول في هذه المسألة بكذا لشمول العلة، لا، هذا تأول على أحمد، ولازم المذهب ليس بمذهب، هكذا يقول. لكن حقيقة الاتفاق عند أصحاب المذاهب الأربعة على جواز مثل هذا. ولو أغلقنا لأغلق الباب، لأن لأن نخرج على مذهب أحمد وعلى فتوى أحمد أجود أم كل إمام يخرج على ما رآه؟ لا شك أنك تخرج على فتاوى أحمد وعلى مذهبه أولى، وأهل كل مذهب أعلم بإمامهم من غيرهم، فلا يحل للشافعي أن يخرج على فتوى أحمد مثلا، وهذا يحدث. قد تقرأ في بعض كتب الشافعية فيقول: وهذا مخرج على مذهب أحمد، يعني هذا المذهب قد يكون جائز على مذهب الحنابلة. لماذا؟ لا، الصواب ألا تفعل هذا، ده غير معتمد، إنما المعتمد أن يكون من الحنابلة الذين مارسوا الكتب وعلموا نصوص أحمد ونظروا فيها، وبعد ذلك يخرجوا، ونقول أن هذا تخريج على مذهب أبي عبد الله أو غيره. هذه حقيقة المذهب. أما الشق الآخر وهو التمذهب. التمذهب كما يقول العلماء الانتساب، واحفظوا هذا عن ظهر قلب، الانتساب إلى طريقة التفقه والسير على منهج مستقيم في الاستدلال. مرة ثانية، الانتساب إلى طريقة التفقه والسير على منهج مستقيم في الاستدلال، والسير على منهج مستقيم في الاستدلال، ومراعاة هذا المنهج لعدم التضارب. أخيرا، الانتساب إلى طريقة التفقه والسير على منهج مستقيم في الاستدلال ومراعاة هذا المنهج لعدم التضارب. هذه هي حقيقة التمذهب. ولا يقصر، تنبهوا، بالتمذهب التقليد الأعمى. تنبهوا يا أخوان، لا يقصد به التعصب أو التقليد الأعمى، لا يقصد به العمل بقول الإمام مع مخالفة النص الكتاب والسنة، لا يقصد به هجر الكتاب وهجر السنة والعمل بأقوال الرجال. هذه دعاوى، ليس هذا هو التمذهب. التمذهب، تنبهوا، أصبح في أعصارنا مسبة، كون الإنسان منتسب إلى مذهب من المذاهب هذا يضعفه، وعند بعضهم صار من أهل البدع، أن تكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا. حتى قال قائلهم: لم يأمرني الله تبارك وتعالى أن أكون شافعيا ولا حنبليا ولا مالكيا ولا حنفيا، وإنما أمرني باتباع الكتاب والسنة. وهذه كلمة حق ولكنها باطلة. لماذا؟ لأن الانتساب إلى المذهب، أي مذهب من المذاهب، يقول المنتسب إن فهم أحمد للكتاب وللسنة هو الأقرب للحق، ولا يقول أنا متبع لأحمد بن حنبل هاجرا للكتاب والسنة. المتمذهب الحقيقي لا يقول هذا، لا يعني التمذهب هجر الكتاب والسنة والأخذ بأقوال أحمد، لا يعنى بالتمذهب مثل هذا المعنى القبيح. فإن كان هذا التمذهب فمذموم، لكن هذا ليس بتمذهب على الحقيقة، وإنما هو تعصب وشقاق نتحدث عليه. فالتمذهب، تنبهوا، هو التمسك بالنص، التمسك ماذا؟ بالنص، بالكتاب والسنة، ثم النظر في فهم الإمام المعتمد عندك في فهم هذا النص، وهو بعينه ماذا؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. التمذهب هو هذا. فأنت حال ترجيحك، تنبه، مذهب من المذاهب، سقط الأقوال الأربعة ثم قلت والله الثالث هو الإيه؟ هو الراجح. فأنت حال ترجيحك مذهب من المذاهب، أنت قد ارتضيت فهم صاحب هذا المذهب للنص، صحيح؟ ارتضيت فهم الشافعي للنص، ارتضيت فهم أحمد للنص، وهكذا. هذا هو بعينه التمذهب المنشود، يعني هذا بعينه هو التمذهب. ما هو التمذهب؟ الانتساب لطريقة التفقه. أنت ها هنا رجحت قول الشافعي، إذن أنت ارتضيت فهم الشافعي لهذا النص. هل هذا معناه أنك هجرت كتاب السنة وأخذت بقول الشافعي؟ لا. فكذلك الانتساب لمذهب من المذاهب، معنى هذا أنك تقول أن فهم هؤلاء الأئمة هو الأجود بالنسبة إلى الكتاب والسنة، لا هجر الكتاب والسنة. وإلا إن أردت أن تأخذ بالنص ظاهرا ولا تعود إلى أفهام العلماء، بل وتخالف أفهام العلماء وتقول أنا متبع للكتاب والسنة ولا شأن لي بفهم العلماء، فأنت رجل مبتدع. إن أردت أن تستدل بالنص على شيء لم يفهمه السلف من هذا النص، وهي مسألة واقعة عندهم، فأنت رجل مبتدع. ولهذا اتفق الناس على حرمة إحداث قول جديد في مسألة حادثة، في مسألة واقعة عند الأجيال الأولى. يعني ما ينفعش عند الصحابة يبقى مسألة فيها قولين، عند التابعين فيها قولين، ثم تأتي فتقول لا، بل ثلاثة أقوال والقول الثالث لي أنا، يحرم عليك، يحرم عليك لأنك تدعي أن الأمة ضلت فيما سلف وأنها كانت على قولين باطلين وأنت أتيت بالقول الثالث الحق. لا ينافي هذا التفصيل، التفصيل ليس بمذهب، التفصيل إيه؟ ليس بمذهب. فحينما يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويفصل في بعض القضايا، مثلا مسألة مس الذكر هل هو ناقض أم لا، المذهب الأول ناقض، المذهب الثاني ليس بناقض، يأتي شيخ الإسلام فيفصل فيقول إن مسه بشهوة فناقض وإلا فليس إيه؟ فليس بناقض. هل هذا مذهب؟ هذا ليس بمذهب، هذا تفصيل وليس بمذهب حتى لا يعترض معترض. ولهذا لابد من فهم لماذا؟ للنص، لابد من فهم للنص. آية وخبر من غير فهم قال العلماء أي حديث بلا فهم فليس بحديث، لابد من فهم لهذا الحديث. ولا تخلط بين المسائل الواقعة بينهم وبين المسائل الحادثة. يعني إن أردت الآن أن آتي بأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الربا في البنوك، هل أنا أطالبك بأن تأتي بفهم للصحابة عن ربا البنوك؟ بطبيعة الحال هذه مسألة لم تحدث عندهم، فيحصل الاستدلال منا مباشرة من الكتاب والسنة. وأما المسائل الواقعة عندهم فلابد أن تأتي بفهم لهم للنص على هذه القضية. يقول عبد الله ابن وهب المصري الإمام: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليس لضللنا. ولهذا لابد من فهم كما ذكرنا للنص حتى يستدل به الفقيه. فالانتساب إلى طريقة التفقه هو أن تتعلم كيف كان أحمد رضي الله عنه ورحمه كيف يتعامل مع هذا النص فهما وجمعا وتأليفا، كيف كان يفهم. لعدم التضارب، إذا نظرت في فقه أهل العصر ومصنفات أهل العصر في الفقه تجد في الصفحة الواحدة المذاهب الأربعة، السطر الأول مخرج على مذهب الشافعية، والثاني مخرج على مذهب الحنابلة، والثالث مخرج على مذهب المالكية، والرابع مخرج على مذهب الحنفية. تجد بهذه الطريقة، تجده يرجح هذه المسألة ويقول هذا الراجح عندي ما عدم وجود دليل من كتاب أو سنة لأن فيها قول صحابة، ثم يسوق لك من التمجيد للصحابة وأقوال الصحابة والاعتناء بأقوال الصحابة وأنهم خير فهم، ثم يأتي في الصفحة المقابلة ويقول ليس ثم دليل من كتاب والسنة على هذه المسألة، وقد قال صحابي بهذه المسألة، والأصل اتباع الكتاب والسنة وليس يعني اتباع الصحابة، فإن مذهب الصحابي الراجح عندي أنه ليس بما بدليل شرعي، يعني قول الصحابي ليس بدليل شرعي. هذا يحدث في كتب أهل العصر وهو تخليط تخليط تخليط. طيب ضف إلى هذا قول الصبيان الراجح عندي هذا اختياري هو المقدم عندي. شايف هذه الكلمات التي إن صنعت بحثا لهذه الكلمات الضخمة في كتب شيخ الإسلام قلما تجدها. إذا سئل هل تحفظ القرآن، هل تحفظ السنة، هل ختمت أو ماذا ختمت من كتب الأصول، ماذا ختمت من كتب العربية، تجد الوعاء يعني فارغ. هل يقول الراجح عندي من لم يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، بل من لم يفسر كتاب الله تبارك وتعالى، بل لم يحفظ غريب هذا القرآن؟ هل يقول الراجح عندي رجل لم يحفظ البخاري ومسلم، بل لم يقرأ البخاري ومسلم؟ لا نقول الكتب الستة. هل يقول الراجح عند رجل لم يتجاوز حتى الأجرومية، بل لم يختم الأجرومية؟ هل يقول هذا عاقل، رجل في عقله ديانة؟ رجل يقول الراجح عندي لم ينتهي بعض من الورقات، أو لم يرى الروضة بعينه أصلا، أو لم يسمع عن مختصر اسمه مختصر التحرير؟ هل يقول الراجح عندي مثل هذا الصنف من الناس؟ لا شك أن هذا أبطل الباطل، ويحرم على مثل هذا أن يرجح في مسألة لعدم توافر الآلة، وإنما هو مقلد، فأن له أن يستنبط ويرجح. ونحو ذلك. فهذا من الكذب على الله وعلى رسوله ومن يعني الديانات الباطلة، ركاكة في ديانة الإنسان. انظر إلى إمام مثلا مثل الإمام الشاطبي، وهو إمام كبير حجة على مذهب أهل عصارنا، مجتهد مطلق. لو أتيت به في عصارنا مجتهد مطلق، مفهوم؟ لأن أقل منه الآن مجتهد مطلق، هكذا يقولون. يقول إيه؟ وانظر إلى ورع الإمام: أنا لا أستحل لنفسي في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد. ده تنبه، ده مش هيخرج عن إيه؟ عن المذهب. ده هو وجد قولين في المذهب، قول معتمد وقول غير معتمد. يقول: أنا لا أستحل لنفسي أن أفتي بأحدهما، يعني أختار الأول أو الثاني، لا. قال: بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به، فهو الذي أذكره للمستفتي. حسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور، وليتنا ننجو من ذلك رأسا برأس، لا لنا ولا علينا. ده رجل ورع يعلم أنه إذا قال هذا جائز فهو يقول قال الله هذا جائز وقال رسوله هذا جائز، ده رجل متصور الحكم الفقهي. أما غيره فلا يتصور. لماذا؟ لركاكة دين هذا المدعو. تشويه صورة التمذهب الصحيح، شوهت صورة التمذهب الصحيح، انطبع عند كثير من الناس أن التمذهب تعصب، التمذهب تقليد أعمى، التمذهب هجر للنصوص، التمذهب تقديم أقوال الرجال على النصوص. هذا هو التمذهب في عقليات من؟ في عقليات الناس عندنا. ولهذا أسباب لماذا نبت هذا الفكر، لأن هناك أسباب وأسباب كثيرة. من أهم هذه الأسباب الأمثلة العفنة التي خلفها بعض المتعصبة وأتى ونشرها بعض المتأخرين. لما يأتي مثلا أبو الحسن الكرخي من الحنفية، تعلمونه، ويقول كل آية تخالف ما عليه الأصحاب يعني الحنفية فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ، ماذا تقول؟ تعصب أعمى. يعني إذا جاءت آية تخالف قول أبو حنيفة فهي منسوخة؟ هل أحد من العقلاء قال إن من سبل النسخ مخالفة أبو حنيفة أو عمل العلماء مثلا بخلاف العلماء مش الصحابة أو الإجماع؟ لما يأتي الآخر ويقول مثلا: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، ملعون من رد قول الإمام أبو حنيفة. البسغون الحنفي لما يقول: لو كان لي الأمر لأخذت الجزية من الشافعية. لا شك أن هذه أمثلة عافنة، لكن هل هذا هو الحق؟ لا، بل من ينتسبون إلى المذاهب يسوقون مثل هذه الأدلة ويزمون من يقول بمثل هذه الأقوال. فأعداء الإسلام نشروا مسألة التعصب المذهبي في فترة من الفترات. لماذا؟ حتى يبدلوا الدين ويبدلوا العقيدة. فيأتي في أمور الاعتقاد ويقول: هذا مذهبك أنت، مذهبك الإثبات، أنا مذهبي التفويض، وكلاهما حق لا إشكال فيها. حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وهدم هذا البيت على رأس أصحابه. فهذه الصور لفريق تباعدوا عن الكتاب وعن السنة فضلوا هذا الطريق. فها هنا داعيان: الأول التعصب لأقوال الرجال، والثاني اتباع للكتاب والسنة. تعصب لأقوال الرجال واتباع لماذا؟ للكتاب وللسنة. فأيهما تختار؟ لا شك أنك تقول إيه؟ الكتاب والسنة. طيب، وأنا معك، أنا أرجح أيضا أن الإنسان إنما يتبع الكتاب والسنة وليس أقوال الرجال. هنا وقف. يقول القائل بعدما سمع هذا الكلام: دعوات متناقضة، صح؟ قبل قليل تمذهبوا، والآن عليكم بالدليل. لا تناقض بين كلا الأمرين. لماذا؟ لأني قلت إن التمذهب مش هجر للنص، التمذهب ليس بهجر للنص القرآني أو النبوي، لا، إنما ندعو لماذا؟ لفهم صحيح لهذا النص، ولا نقول فهم مشوه لهذه النصوص. نحن لا نقول تعصب لمذهب أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما نقول إيه؟ تعلم كيف كان أحمد رحمه الله يفهم هذا النص، وما هي طريقة أحمد في فهم الكتاب وفي فهم السنة، هذا ما ندعو إليه. لأن أحمد ابن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة رضي الله عن الجميع اتفق الناس على ماذا؟ اتفق الناس على إمامة الأربعة، على أن أجود الاختيارات وأحسن أصول تستقي منها الأحكام الفقهية من؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، صحيح؟ طيب، ودون الناس علم الأئمة، ودي مسألة هامة، لأن الليث بن سعد أفقه من مالك بشهادة الإمام الشافعي، صحيح؟ وهناك مذاهب كثيرة، الحسن البصري له مذهب، ابن المبارك له مذهب، سفيان، أئمة كثير جدا لهم مذاهب، مثل من؟ مثل أحمد والشافعي، ولكنها اندثرت. لماذا اندثرت؟ لأن الناس لم يقوموا على نشرها وتدوينها وتبيين أصولها، تنبهوا. لكن الأئمة الأربعة قام الناس على نشر مذهبهم وعلى العمل به. فكان المبتدي وهو مقلد، في خلاف كده؟ لا خلاف في أن المبتدي مقلد. فكان المبتدي يقلد ويتعلم على طريقة هؤلاء الأئمة، أجود أم يستقي هو نفسه إن سلمنا بهذا من الكتاب والسنة، فينتسب إلى طريقة التفقه. أقول ينتسب إلى ماذا؟ إلى طريقة التفقه، هذا هو التمذهب، ويسير على هذا المنهج الذي رسمه إمام وضع تحت هذه 100 خط، اتفق الناس على إمامته وعلى اجتهاده وعلى ديانته وعلى جواز تقليده. إن أردت أن تقلد غيره هل عنده هذا الشروط؟ ما عندوش. إن أردت أن تقلد معاصر هل عنده الشروط اللي عند أحمد؟ حينها يقول كثير من العلماء لا، بل نقلد من؟ نقلد أحمد أجود، لأن تكون حنبليا أحسن من أنك تكون شوكاني مثلا، صح ولا لا؟ لا شك في هذا، طالما أنت مقلد لا تخرج عن هذا، فأقلد أحمد الشافعي إمام من الأئمة. فلا يستطيع الطالب، طالب علم مبتدي، أن يستقي الأحكام بنفسه من الكتاب والسنة، لا يستطيع هذا، وتنبه إجماعا. بعض أهل العلم وأهل الفضل في أعصارنا يقول لا، من هذا الذي يعزل الناس عن الكتاب والسنة؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا للأعرابي، وقاله لأبو بكر، هذا كلام حسن لا شك، بس إحنا نتحدث على فهم النص والعمل بظاهره ولا على استنباط الأحكام الفقهية؟ هو الأعرابي كان بيستنبط الأحكام الفقهية؟ لا، إذن هذا كلام حق ولكنه في غير موضعه، في غير موضعه. نحن لا نقول ونهجر الناس عن الكتاب والسنة، لا، وإنما نريد فهم صحيح، نريد صيانة للكتاب وللسنة، مفهوم يا أخواني؟ ما من إمام، ما من إمام من الأئمة إلا وتجد أنه في بادئ الأمر تفقه على مذهب من المذاهب، ثم بعد ذلك ارتقى إلى رتبة الاجتهاد، قل المطلق إن شئت. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان حنبلي، ابن رجب الحنبلي، الإمام الحافظ ابن حجر شافعي، ابن عبد البر مالكي، الطحاوي حنفي، وهكذا. ما من إمام إلا وهو صاحب مذهب، إلا هو صاحب مذهب. حتى في أعصارنا الشيخ ابن باز حنبلي، الشيخ ابن عثيمين حنبلي، وهكذا بكر أبو زيد حنبلي، جل هؤلاء الأئمة على هذه الطريقة. لكن أراد بعض الناس ألا ينتسب إلى مذهب، يقول إن البخاري لم ينتسب إلى مذهب ومسلم. هؤلاء إما إيه؟ ده لهم اجتهاد مثله مثل أحمد، مثله مثل الشافعي. فأن للبخاري يحرم على البخاري أن يقلد. لماذا؟ لأنه قد وصل إلى رتبة الاجتهاد، واتفق علماء الأصول على حرمة التقليد في حالات، منها إذا بلغ الإنسان إلى رتبة ماذا؟ إلى رتبة الاجتهاد، فحينها يحرم عليه أن يقلد. فما ندعو إليه أن يبتدئ الطالب فيدرس مذهب من المذاهب، يرتقي في هذا المذهب من مقلد إلى مجتهد مذهب إلى مجتهد مطلق، إن استطاع وحصل الشروط المعروفة. لا نغلق هذا، إن استطعت فلك هذا. إذن ندعو إلى صيانة الكتاب وإلى صيانة السنة وإلى فهم صحيح إلى هذه النصوص. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح عن ثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة، يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة المتعلقين بالآثار. فصاحب المذهب وهو أحمد ابن محمد ابن حنبل يقول هذا: إن الدين إنما هو كتاب وسنة وآثار وأفهم علماء وأقوال علماء، هذا هو الدين على الحقيقة. فمن أراد أن ينتسب إلى أحمد فليضع هذه الكلمات نصب عينين، لأن بعض الناس في التمذهب بيحيط، يحرم عليك الخروج عن المذهب وغير ذلك من الأمور اللي هنناقشها الآن، ويتنطع في التمذهب حتى في أعصارنا. لماذا؟ لأن هناك من يدعو إلى هجر المذاهب، فبطبيعة الحال تجد في الطرف الآخر من يحرم الخروج عن المذاهب، والأمر وسط بين كلا الأمرين، فتجد دائما خوارج وتجد مرجئة وهكذا، تجد من يفوض وتجد من يخوض في التأويل وهكذا. لازم الإنسان لابد أن يتوقف عند الوسطية، الوسطية الحقيقية وليست غيرها. يقول أحمد أيضا: الدال الله عز وجل، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. هذا الكلام يكتب بماء الذهب. حينما يقول الدال الله، الدليل القرآن، المبين النبي، المستدل أولو العلم، هذه الأمور لا يستغني عنها الفقيه، لا يستطيع أن يأخذ الدليل فقط أو المبين فقط أو المستدل فقط. فالمتمذهب تمذهب غير صحيح يتوقف عند المستدل أولو العلم فقط ويهجر كتاب السنة. لكن هذه قواعد الإسلام، كتاب وسنة وفهم للأئمة بالنسبة إلى هذه النصوص. أمر آخر، الفقه في كتب الفقه المعروفة والفقه في كتب السنة في كتب الحديث. من الناس من يقول: أنا لا أريد أن أتفقه من كتب الفقه المذهبية المعروفة، وإنما أنا أستقي الفقه من كتب السنة، من صحيح البخاري، من قراءة فتح الباري، أو قراءة صحيح مسلم مع شرح النووي وغيره، أو أستقي الفقه من مثلا كتاب الاستذكار أو التمهيد أو كتب شروحات عمدة الأحكام أو البلوغ أو المنطقة أو غير ذلك. فهل الإنسان يتفقه من كتب المذهب أجود أم يتفقه من كتب الإيه؟ من كتب السنن التي تسمى بأدلة الأحكام أو غيرها من شروحات كتب السنة. كلمات نقلناها قبل ذلك عن أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وشرحها الإمام القاضي عياض، لو تذكرون هذا النقل من ترتيب المدارك. يقول القاضي عياض عن أحمد رحمه الله: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا. أهل الرأي مين؟ الفقهاء، سميهم الفقهاء اللي مشتغلين بالفقه ونحو ذلك، وأهل الحديث الذين يشغلوا بروايات السنة ونحو ذلك. الأول يلعن الثاني والثاني يلعن الأول، حتى جاء الشافعي فماذا؟ فمزج بيننا، خلط بيننا. إذن هناك أمور يحتاجها الإنسان من أهل الرأي، وهناك أمور لا يستغنى عنها عند أهل الحديث. كيف مزج الإمام الشافعي؟ وتنبه أن أحمد قبل هذا المزج، ولهذا لما إسحاق بن راهوية يقول كيف تجلس إلى الشافعي وعنده ما عندنا سنن والأثار موجودة وتترك فلان وفلان، فقل لو فتتني هذه الرأس لفتن الخير الكثير، فهم في هذه النصوص. يقول عياض يريد أنه تمسك بصحيح الآثار، مين؟ الشافعي تمسك بصحيح الآثار، وهذا ما يفعله من؟ أهل الحديث. خلي بالك المقارنة الآن بين أهل الرأي وأهل الحديث. يريد أنه تمسك بصحيح الآثار، وهذه فائدة أصحاب الحديث، واستعملها، يبقى لم يهجرها كأهل الرأي لرأيهم، تنبهوا. ثم أراهم، يعني أرى أهل الحديث، أن من الرأي ما يحتاج إليه. لا، ده في بعض الأحيان نحتاج إلى فهم ورأي في هذه الايه، في هذه النصوص، رأي محمود وليس بمزموم. وتب قال ما يحتاج إليه، وتبنى أحكام الشريعة عليه، وأنه قياس على أصولها ومنتزع منها. وأراهم، يعني هذا الرأي، إنما منتزع من قواعد الايه، من قواعد الكتاب والسنة الإجمالية. وأراهم كيفية انتزاعها والتعلق بعللها وتنبيهاتها، فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع للأصل، وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد أصل، وأنه لا غنى عن تقديم السنن الصحيحة والآثار أولا. شايف هذا المزج بين أهل الحديث وبين أهل الفقه إن شئت قل. فيظن البعض أنه من الممكن أن يتفقه بالقراءة في كتب الحديث فقط، ولا شأن له بكتب المذاهب الفقهية. ويظن البعض أنه يتفقه، من الممكن أن يأتي بسبل الفقه ويتفقه في دين الله بسلوك طريق الفقهاء فقط، بالنظر في كتب أئمة الفقه الذين صنفوها في المذاهب فقط، ولا ينظر إلى السنة أو شروحات كتب السنة أو نحو ذلك. أما من أراد الفقه من كتب الحديث يقال له الآتي: يصعب عليك أن تكون فقيها، مش تتفقه، هتتعلم أحكام ولا لا؟ هتتعلم، بس في غالب الأمر علم مشوه غير مرتب، يصعب عليك، بل يشق، بل يستحيل أن تصير فقيها. أول شيء، لماذا يصعب عليك أن أنت تتفقه أو تصير فقيه من كتب، من وراء دراسة كتب الفقه التي تعتني بشروحات الحديث؟ أولا، كتب الحديث وشروح هذه الكتب ما هي إلا مسائل منتقاة حسب النص الوارد، حسب إيه؟ النص الوارد. إنما الأعمال بالنيات في بداية الكتاب، نتحدث عليها على أحكام الإيه؟ النية في كل شيء، في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، مر إلى أخرات أبواب الإيه؟ أبواب الفقه. حينما نتحدث على حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه نتحدث عليه في إيه؟ في باب المياه. الحل ميتته نتحدث عليه في باب الأطعمة والأشربة. شايف هذا التباعد بين الإيه؟ بين الفقهين، أو بين الأبواب وبين الكتب، يجعل الإنسان لا يتصور. بل هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يتحدث عن ماء الطهور وفقط، صحيح؟ أين أنواع الماء الطهور؟ طبعا عند معاصرين ما فيش أنواع للماء، إيه؟ للماء الطهور، لكن له أنواع عند من قبلنا. فالشاهد، طيب، أين، يعني كيف أستنبط من هذا النص أنواع الطهور وتفصيلات العلماء في كتب الإيه؟ في كتب المذاهب؟ لا يوجد بطبيعة الحال في كتب الحديث، وإنما يستقى هذا من كتب الإيه؟ من كتب الفقه. طيب، كتب الفقه يدرس فيها الطالب الفقه من ألفه إلى إيه؟ إلى يائه، مجمع كله في مكان واحد. ف فنتحدث على أحكام المياه في باب المياه كل الأحكام ونغلق هذا الباب. أما في كتب السنة فلا، في هذا الحديث نتحدث على أحكام المياه، بعديه في كتاب الصلاة قد نتحدث على بعض أحكام الطهارة، وفي كتاب النكاح قد نشير إلى بعض أحكام الصلاة. صح؟ أن للطالب أن يتصور، صحيح ولا لا؟ أن للطالب أن يتصور مثل هذا. كتب الحديث لا تذكر قيود المسألة ولا استثناءات المسألة، أما كتب الفقه هذا بابها وهذا مقصدها أصلا. لما نذكر مثلا حكم الماء الذي خلت به المرأة، أهل الحديث حال شرحهم للحديث يتحدثون عن حكم هذا الماء، أما في كتب الفقه فلا، يذكر لك الخلوة وما هي الخلوة وضابط الخلوة التي تخلو بها المرأة والشروط التي وضعها العلماء لعدم استخدام هذا المياه، ثم هذه المياه إن استخدمتها المرأة فما حكمها وفي أي شيء تستخدم، وإن خلت به مع خنسة أو مع طفل صغير فما حكمه. هذه الأمور من أين تؤخذ؟ تؤخذ من شروحات الحديث؟ لا تذكر أصلا في شروحات الحديث، ولهذا كل من تفقه من هذه الطريقة ذهنه ضيق، أما كل من تفقه من الطريقة الأخرى فذهنه أوسع وأحسن. طيب، ثم بعد ذلك إذا نظرت إلى أن الصواب مثلا هو سلوك التفقه من كتب الحديث، أنت تتهم كثير من العلماء بأنهم شغلوا بغير شاغل، يعني تتهم الإمام الشافعي بأنه شغل نفسه بماذا؟ ها؟ شغل نفسه بالتصنيف في شيء لا قيمة له، كان الأولى به أن يشغل بإيه؟ يشغل بهذه السنة، يشرح السنة، ولا شأن له بمثل هذه المصنفات. وكذلك كل من جاء بعد إيه؟ بعد الشافعي، كلمة ابن قدامة وغيره، أنت تتهم هؤلاء أنهم يعني شغلوا نفسهم بشيء غير شاغل، مع العلم أن هذه الشروحات، شروحات الحديث، استقت كل فقهها من ماذا؟ من كتب الفقه أولا وأخيرا. طيب، هنا يقول البعض شبهة، يقول لا، الصحيح ألا ننظر في هذه المتون، المتون الفقهية وغيره، إنما نتفقه من ماذا؟ من السنة نفسها، الكتاب ومن السنة. ويقول إن أحمد والبخاري وغيرهما يتفقهان ويتفقهون على ماذا؟ يتفقهون على الكتاب والسنة، لا يوجد عندهم متن فقهي لم تصنف المتون الفقهية بعد، تنبهوا. فماذا يجاب عن مثل هذا؟ اقرأ تراجم الأئمة كأحمد والبخاري وغيره، تجد أنه في مقتبل حياته قبل رحلته درس ونظر في الرأي وتعلم الفرائض، يقال هكذا، يعني تفقه أولا على ما يسر له في عصره، على مذهب أبي ثور، على غيره، ينظر في أبو حنيفة وغيره، ينظر في آرائهم، ثم بعد ذلك ينتقل للحديث، يزم أو لا يزم هذه القضية أخرى، يترك ويجتهد هذا أمر إيه؟ أمر آخر. أما من أراد الفقه من كتب المتون، من كتب ماذا؟ المتون الفقهية فقط، وأغلق على نفسه هذا الباب، فقال والله أنا لا أدرس الفقه إلا من مثل هذه الكتب التي صنفها الناس، المتون المنثورة أو المنظومة أو نحو ذلك، يقال له أين الأصل الذي تربط به هذا الفقه؟ تظل طيلة عمرك تقرأ في كلام أنت أبعد ما يكون عن ماذا؟ عن النص الذي استقي منه هذا الكلام، ومصنفه لا يريد هذا، مصنفه إنما ساق هذا تلخيصا، وعليك أن تعلم أدلة هذه الأقوال. يصعب عليك أن لا تقول بخلاف الدليل، بل لا بد أن تقول بخلاف السنة، كتاب أو سنة. لماذا؟ لأن هذه الكتب التي صنفت على ثلاث طبقات، أو أي كتاب من كتب الفقه على ثلاثة، تقسمه ثلاثة أقسام، قسم حق كله قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، هل إشكال فيه؟ لا إشكال فيه. قسم ثاني اجتهادي تسلم للإمام به. قسم أخير مخالف للكتاب والسنة،
مفهوم يا إخواني؟
مخالف لماذا؟ للكتاب وللسنة. فحينها وطبعا المذاهب الفقهية تتفاوت، مذهب الحنفية له النصيب الأكبر، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة فيما يظهر، مفهوم؟ ومنهم من يقدم الحنابلة على أو الشافعية على الحنابلة. الشاهد أن الإنسان لا يحل له أن يوافق في مثل هذه في مثل هذه القضايا الضعيفة. أيضا غاية الإنسان ماذا؟ طالب العلم غايته الكتاب والسنة. كتب المذهب ما هي إلا وسيلة إليهما، وسيلة إلى فهم الكتاب وإلى فهم السنة لا غير. لا تجعل هذه الوسيلة ماذا؟ لا تجعل هذه الوسيلة غاية تضعها يعني أمامك وتجعل الولاء والبراء عليها. هذا ما يعنينا في مسألة التمذهب، وأرجو أن تكون يعني الفكرة وصلت. وكذلك مسألة انتقاء الكتاب الذي يتفقه من خلاله الإنسان، فلا بد من الجمع بين الطريقتين، أن يتفقه الإنسان على ماذا؟ على كتب المتون الفقهية، ثم بعد ذلك أيضا يقرأ أدلة هذه المتون ويحفظ من السنن ويحفظ من آيات الأحكام ما يعضد به هذه الكلمات التي ساقها الإمام. فكلا الطريقتين يعني من الأهمية بمكان، أقصد حال سلوك الطالب هذه الطريقة. مسألة لزوم المذهب دي مسألة هامة، لأن بعض الناس يخشى من هذه الفكرة التي ذكرناها لأمر. ما هو لزوم المذهب؟ يقول إذن أنت بتلزم الدارس بأن يلزم المذهب ويحرم أن يخرج عن مذهب أبي عبد الله، حتى لو وجد أن النص يخالف المذهب أو نظر فوجد أن المذهب ضعيف، أنت تقول الآن يجب عليك أن تلتزم بالمذهب. الاتفاق بيننا، ونريد أن نركز في هذه القضية، الاتفاق بيننا أننا من أهل الاجتهاد أم من أهل تقليد المذهب أم من أهل التقليد؟ لا شك أننا من أهل التقليد، مفهوم يا إخواني؟ هذا محل اتفاق بيننا لا إشكال، بل كبار العلماء في أعصارنا يقول أنا مقلد، فنحن من باب أولى. طيب هذا المقلد هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب معين فلا يخرج منه طالما أنت مقلد؟ هنا مسألتان تنبه، مسألة أن تستفتي فتقلد، ومسألة أن تدرس فتقلد. الأولى أضيق من الثانية في النقاش، يعني العلماء ضيقوا في الأولى ولم يضيقوا في الثانية، فقالوا في الذي يستفتي لا يحل له أن يستفتي أكثر من إيه؟ من عالم، وينتقي الأيسر تتبعا للرخص، هذا فسق المذهب على أن هذا فاسق، كما ذكر صاحب المختصر مختصر التحرير، هذا فاسق إن كان يتتبع الرخص. طيب الأمر الثاني الدراسة، ففصل بعض العلماء في مسألة الدراسة فقالوا قد يدرس الدارس هذا المذهب للغرض الذي أشرنا إليه، وهو سلوك طريقة التفقه ليتعلم كيف كان أحمد يستنبط من النص فيتفقه على مذهب أحمد، هذا أمر يخالفه أو يوافقه هذا أمر آخر، وبين تدين هذا الشخص والعمل بهذا المذهب. ولا شك أن الأصل أن ما تدرسه تعمل به، لكن قد يتوسع في مثل هذا، تنبه، يعني قد تدرس المذهب وعندك قرابة 10% من الأحكام مرجوحة فلا تعمل بها، وإن كنت قد تفتي بها، وإن كنت قد تدرس هذه المسائل. لماذا؟ لأن الغرض سلوك طريق التفقه وتعلم كيف كان أحمد يتفقه فنتفقه مثله. خالفناه في قضايا في مسائل هذا أمر آخر لا يعكر علينا صفو ما نريد من التمسك. تفهمتم هذا؟ نعود إلى أصل المسألة. المقلد هل يجب عليه أن يقلد مذهبا فلا يخرج عنه أبدا أم لا؟ لما تحدث العلماء على هذه المسألة قالوا لابد أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول مسألة الانتقال من مذهب إلى مذهب، والأمر الثاني مسألة إيه؟ مسألة التمذهب بمذهب آخر برخصة أو عزيمة. يعني أترك مذهبي، أنا متمذهب مذهب أحمد لكن أترك المذهب في هذه المسألة، دي مسألة. والأولى أن أترك المذهب بالكلية وأذهب إلى الشافعية. ما نتحدث عليه هنا ماذا؟ ها؟ لا، ما نتحدث عليه الثاني وهو المتمذهب الذي يترك المذهب في بعض الايه؟ في بعض القضايا. هنا في قصة حسنة ذكرها بعض العلماء ننشط بها الأذهان عن الوجيه ابن الدهان. الوجيه ابن الدهان كان حنبلي ثم تحول إلى الحنفية ثم تحول إلى الشافعية، وكان رجل أعمى، لكن حقيقة لم أرى أعمى مثل الوجيه ابن الدهان، أو لم أسمع بأعمى مثل الوجيه ابن الدهان. كان يتقن العربية إتقان بالغ، يعني يحفظ من الأشعار ومن اللغات ومن الأقوال ما لا تحصى. فقط لا، ده كان بيحسن شو بقى التركية واللغة اللي هي اللي يقول العجمة اللي يقصد بها يعني ايه الإنجليزية والرومية والحبشية والزنجية. كل هذا مش عجيب، لكن العجيب في الإمام وجيه الوجيه ابن الدهان هذا أنه كان لا يغضب، كان لا يغضب، وله حكمة يعني يتناقلها كل كتب كل علماء الأدب. يقولون في هذه الكلمات: تراهن رجلان على إغاظة وإغضاب من؟ الوجيه ابن الدهان. فصار الرجل يسأله ويغضبه، يعني يسأله ويسيء في الايه؟ في السؤال، ويسيء حتى في إجابات الإمام، وهو يتبسم من؟ الوجيه ابن الدهان. وتنبه طبعا الرجل عنده شيء من الفهم والفطنة، عارف اللي هم يفعلوا مثل هذا لأن أمر غضب اشتهر اللي هو لا يغضب. يقول: إن كنت راهنت، بيقول للي بيدايه ده، إن كنت راهنت، إن كنت عم مراهنة على إغضابي فقد غلبت، وإنما مثلك مثل البعوضة. يقول: سقطت على ظهر فيل، يعني بعوضة سقطت على ظهر إيه؟ على ظهر فيل. فلما أرادت أن تطير قالت له: استمسك فإني أحب أن أطير. يعني امسك نفسك أنا هطير. ده مين اللي بتقول كده؟ فقال لها الفيل اللي هو بقى مين؟ الوجيه ابن الدهان: ما أحسست بك حين سقطت فما أحتاج أن أستمسك إذا طرت. أنا لا حاسس بك وأنت بتضايقني ولا أصلا فكرك وأنت إيه لما هتمشي. فالشاهد أن وجيه ابن الدهان هذا المقصود أنه انتقل من الحنابلة شايف إلى الحنفية إلى الشافعية. وهل يطيق هذا؟ مثله يطيق، ما هو انتقاله من مذهب أحمد بعدما درس إيه؟ مذهب أحمد، وانتقاله من الحنفية بعدما درس مذهب الحنفية. أنت الآن تجلس عمرك كله في مذهب، تدرس إيه؟ تدرس مذهب واحد. لكن من العلماء من فتح الله عز وجل عليهم في هذا الباب، بعض مشايخ أعلامه درس المذاهب الايه؟ المذاهب الأربعة: الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. نحن نتحدث الآن على المسألة الثانية، وهي مسألة الانتقال أو مخالفة المذهب في بعض القضايا. يقول في الإنصاف، نقرأ كلام علماء المذهب وما يعنينا الحنابلة: يقول ابن مفلح يعني النقل من الإنصاف يقول المرداوي وقال ابن مفلح في أصوله وقال بعض الأصحاب هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان يعني في قولين في المذهب. قلت أي المرداوي في الإنصاف قال في الفروع في أثناء باب شروط من تقبل شهادته وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيه وجهان وفاقا لمالك والشافعي رحمه الله يعني باللزوم يجب عليك أن تلتزم بالمذهب ولا يجوز أن تخرج وعدمه أشهر يعني عدم اللزوم لزوم التمذهب في هذه القضية أشهر. يقول في إعلام الموقعين وهو الصواب المقطوع به ابن القيم يقول هذا هو الصواب المقطوع به عند الحنابلة وقال في أصوله عدم اللزوم قول الجمهور جمهور العلماء فيتخير وقال في الرعاية الكبرى يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله وقيل بلى وقيل ضرورة. تنبه في الرعاية نقل ها ثلاثة تفصيلات الأول يقلد وقيل لا يقلد خلاص دول ذكرهم ابن مفلح لا إشكال لكن التفصيل ضرورة يعني إن كان ثم ضرورة فيخرج عن المذهب وإلا فلا. طيب فإن التزم فيما يفتي به أو يفتى به أو عمل به أو ظن أنه حق أو لم يجد مفتيا آخر لزم قوله وإلا فلا. هذا تفصيل رابع وهو إن كان هذا الذي يريد أن يخرج عن هذا المذهب عمل بمقتضى هذا المذهب فماذا؟ لا يجوز له أن يخرج ويخالف وإلا إن لم يعمل فله أن يخالف. قال وعند البعض بعض الأصحاب يجتهد في أصح المذاهب فيتبع هذا المذهب. طيب يجتهد إزاي؟ يجتهد في الانتقاء الاجتهاد هو هنا اجتهاد نسبي يعني ينظر أحمد بن حنبل والشافعي ومالك فيقول لا الأفقه من الشافعي مثلا أو الأفقه أحمد فيقلد أحمد اجتهادا منه يعني يجتهد في انتقاء من الذي يقلد. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع. يعني يقول أحمد بن حنبل أنا أخذ بكل ما يقول فيه أحمد ولا أخالف أحمد في مسألة من المسائل أبدا أخذ بكل ما عنده وأترك كل وأترك كل ما ترك. هذا يقول شيخ الإسلام هذا من الأمور التي يعني فيها شيء من عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وتوقف أيضا في جوازه وقال أيضا إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن إن خالف في بعض القضايا فلا بأس. قال ولا يقدح في عدالته بلا نزع وقال أيضا بل يجب في هذه الحال وأنه نص أحمد يعني ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن نص أحمد بن محمد بن حنبل على ماذا؟ على أن الإنسان إن خالف قوله النص فإن النص يترك ويؤخذ بماذا؟ فإن قول الإمام يترك ويؤخذ بماذا؟ بالنص. قال وقال في أداب المفتي هل للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء أم لا؟ فإن كان منتسبا إلى مذهب معين بنينا ذلك على أن العامي هل له مذهب أم لا وفيه مذهبان أحدهما لا مذهب له والثاني له مذهب لأنه اعتقد أن هذا المذهب هو الأجود في الانتساب إليه فلا يخرج. هذا قول يعني قيل في هذه المسألة. نقل التحبير نصه ولا يلزم التمذهب بمذهب والأخذ برخصه وعزائمه والامتناع من الانتقال عند الأكثر فيتخير وقيل بلى وفي الرعاية هو الأشهر إلى آخر ما نقلنا. المذهب أنتم عارفين مذهب أحمد بالنسبة إلى الأصول على مختصر التحرير للفتوح فيقول ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه. لا تفهم من هذا أنه يقول طالب العلم المبتدئ لا يتمذهب اصلا، ها لا تتمذهب، لا يقول هذا الفتوح، وانما يقول ايه، ولا يلزمه التمذهب بمذهب ياخذ برخصه وعزائمه، ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به، انما يقصد مسألة الخروج أو عدم الخروج. أنت حنبلي، هل تخرج في هذه المسألة لأنك رأيت أن النص يخالف؟ وسوف نناقش مسألة النص كيف يخالف المذهب أصلا، مفهوم؟ فقال هذا لا يلزمه وهو المذهب. إذا لا نفهم من هذا أنه لا يقول بعدم التمذهب، لا، بل يتحدث عن عدم لزوم الخروج عن المذهب الذي تمذهب به هذا الشخص. يبقى خلاصة الأمر الآتي: أما مسألة التزام المذهب وعدم الخروج عليه، مذهب الحنابلة كما في مختصر التحرير وفي التحبير، وكما نسبه ابن تيمية نصا لأحمد، ونسبه ابن القيم لجمهور العلماء، عدم اللزوم، يعني لا يحرم عليك أن إيه؟ أن تخرج عن المذهب في مسألة من المسائل. ومذهب المالكية والشافعية فيما نسب إليهما يلزم ويراجع هذا في كتبهم. وعندنا وجه آخر في المذهب، وهو يخالف المذهب عند الضرورة، وهو المذكور في الرعاية الكبرى، والآمدي له تفصيل، وهو إن عمل بالمسألة لا يخالف بعدها، مفهوم؟ إن عمل بهذه المسألة فلا يخالف، لا يحل لك أن تتركها. ونص طبعا مختصر التحرير على خلاف هذا. هذه مسألة لزوم المذهب وعدم، ولا إشكال، لا تناقض أصلا مسألة التمذهب. لكن بعد مناقشة هذه المسألة بالجواز وعدم، سواء أخذت بالجواز أو بعدم، تنبه لا تنكر على من قال بالوجوب، لأن ده قول فين؟ قول العلماء، لا إشكال، خلاص هو يرى نفسه مقلد، لكن هذا مرجوح مثلا، والآخر إن خرج لا ينكر عليه، الأمر في هذا فيه سعة. لكن لا يصلح أن أنت تقول أنا حنبلي على مذهب أحمد، وما شاء الله تترك 70% من فقه أحمد، أنت على خلاف، إن قلنا لك اشرح هذا الكتاب فأنت على خلاف، لا، شوف لك مذهب إيه؟ مذهب آخر، لأنك لا ترتضي بهذه الطريقة، هذا عبس، كيف أدرس مذهب أحمد وأخالفه في 80% من فقهه؟ لا، اذهب إلى أصحاب الاختيارات الأخرى فتمذهب على طريقتهم. بعد مناقشة هذه المسألة هناك سؤال: أهم الأسباب التي تجعل الإنسان يخالف المذهب ما هي؟ مخالفة النص، إنك تجد أن المذهب يخالف آية أو يخالف إيه؟ حديث، مفهوم يا إخواني؟ طيب، على طالب العلم أولا ماذا؟ عليه أن يسأل أولا لماذا يخالف المذهب النص، ده أول شيء لابد أن يسأله الطالب نفسه. لماذا؟ لأن الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية هؤلاء ينتسبون لماذا؟ ينتسبون للمسلمين، صح؟ ولا زنادقة يريدون مخالفة النصوص؟ لا، وإنما ينتسبون للإسلام، بل هم خير أهل الإسلام، لأنهم يعني من أولو العلم، من أهل العلم، تنبهوا إلى هذا، ولهذا حسن الظن فيهم مقدم. نسلم بهذا، نسلم. إذن لابد أن هؤلاء العلماء خالفوا النص لأمر، وأن هذه المخالفة لا تسمى عندهم مخالفة، وإنما هو توجيه، أو أننا من نفهم النص على غير مراده. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية صنف الكتاب المشهور بماذا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نمر على هذه الأسباب التي تجعل علماء المذهب، بل الأئمة، بل الصحابة، يتركون النص ويقولون بخلافه. وهل بعدما علمنا أنه قد خالف النص لغرض غير صحيح أو قل ما شئت، هل لي أن أعمل بقولهم وأترك النص؟ هذا خلاف أقوال الأئمة الأربعة نصا عنه، لا ما يدعى عليه. أول هذه الأسباب ألا يكون الحديث قد بلغ هذا الإمام. هذا الحديث لم يطلع عليه الشافعي، ولهذا قال بماذا؟ قال بخلافه. لم يطلع على هذا أحمد، ممكن هذا يشق عندنا لأنه إمام من أئمة الحديث، لكن لو سلمنا بهذا علمنا أن أحمد إنما خالف النص لعدم الاطلاع، فهل يحل لك أن تتبع أحمد بعدها؟ لا، وإنما تتبع النص الذي غفل عنه هذا الإمام. يقول لشيخ الإسلام: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. عندنا أمثلة كثيرة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله عز وجل من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس. فقام له المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. غاب عنه أم لا؟ وده أبو بكر. عمر كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام، ولم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، في البخاري ومسلم. عمر لم يعلم سنة الاستئذان، صحيح؟ عمر لم يعلم سنة الطاعون، كل هذا لم يعلمه عمر. علي رضي الله عنه وارضاه كان يفتي بأن المتوفى عنها زوجها وكانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين، ولم يطلع على حديث سبيعة الأسلمية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عدتها وضع الحمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تيمية يقول: وهذا باب كبير واسع يبلغ المنقول منه مجلدات. ده عن الصحابة. أما عند الصحابة اللي رأوا النبي وجالسوه ولم يتركوه، أما غيرهم فلا يحصى، لا يمكن أن يحصى عدم الاطلاع على الايه؟ على النصوص، تنبههم. يبقى السبب الأول ماذا؟ عدم بلوغ النص، النص لم يبلغه، ونقصد بالنص ها هنا السنة لأن القرآن معروف. ثانيا أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، الحديث وصل إليه لكنه ضعيف. عارفين حديث الوضوء: فتحت له أبواب الجنة إذا توضأ الإنسان، إلى آخر الحديث، عند شعبة ضعيف، مع أنه في الصحيح لكنه ضعيف عند شعبة. لماذا؟ لأنه لم يطلع على إسناد صالح لهذا الخبر، مع أنه ثابت صحيح. يعمل بخلافه، يعمل بخلافه. لماذا؟ لأنه لم يثبت عنده. يقول شيخ الإسلام: وهذا كثير جدا في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصور الأولى. يبقى يقول أحمد بخلاف النص. لماذا؟ بخلاف هذا الحديث، لأن هذا الحديث ضعيف. خلاص، يبقى المذهب هنا يقول بإيه؟ بأن هذا الحديث ضعيف فلا نعمل به. هل تقول: لا، الصواب أنه صحيح وأنا أخالف المذهب؟ ده شأنك، دي قضية أخرى. الثالث من الأسباب: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، سواء كان الصواب معه أو مع غيره. أسباب كثيرة حقيقة يعني ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، منها مثلا اشتراط بعض الأئمة شروط في النص. يقول لك: والله أنا أقبل الحديث بس لابد أن يكون مستفيض أو متواتر، أنا أقبل هذا الحديث إن رواه الفقهاء، أنا أقبل هذا الحديث إن وافق مجمل ما في الكتاب، يوافق آية أو نحو ذلك. من هذه الأسباب أن يكون قد نسي الحديث فأفتى في هذه المسألة بخلاف النص. لماذا؟ لأنه نسي الخبر، نسي النص، سواء من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده حدث مع عمر لما كان يعني لم يتذكر هذه الحادثة التي حدثت معه ومع عمار حال يعني عدم صلاته وتيمم عمار ونسيها. من الأسباب هو السبب السادس: عدم معرفة دلالة الحديث. يعني مثلا لما نأتي وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة ونحو ذلك، فإن فسرت أنت المزابنة بتفسير، هذا التفسير واقع على أفراد، فالمذهب فسر المزابنة بتفسير وقعت على أفراد. طيب، هذا التفسير إن كان غير صحيح فلا شك أن بعض هذه الأفراد تكون إيه؟ غير واقعة في مسمى المزابنة. وإن فسرته تفسير خاص هيقع على أفراد أقل، وتكون ما غيرها لا يدخل في المزابنة فيدب الخلاف. بسبب ماذا؟ بسبب تفسير كلمة غريبة في نص نبوي. من الأسباب أيضا التي تحدث عليها شيخ الإسلام ابن تيمية اعتقد أن لا دلالة في الحديث، في فرق بين هذه وبين التي قبلها. الأول لم يعرف وجه الدلالة، الثاني عرف وجه الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. الأول لم يعلم، الثاني علم ولكن وجه إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر غير صحيح. تنبهوا. مثاله مثلا يقول العموم الوارد على سبب مقصور على سببه. لو وضع هذه القاعدة نصب عينيه هيغلق نصوص كثيرة جدا في سواء في القرآن أو في السنة. مفهوم يا أخواني؟ ثامنا يصح عندنا أو عنده الدليل ولكنه يذهب إلى خلافه لظنه أن المعارض أقوى من هذا النص. يعني عنده نص هيخالفه، لماذا تخالف النص؟ يقول إن المعارض أقوى من ماذا؟ أقوى من هذا النص، فأنا أخالف النص لمعارض. إذن هو عمل بنص إيه؟ بنص آخر. قد يأتي إمام ولا يرى معارضة بين كلا النصين ويفعل ويعمل بهما. التاسع أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه. العاشر معارضة الحديث بالقرآن وتقديم ظاهر القرآن، واعتقد أن ظاهر القرآن من العموم الذي يقدم على ماذا؟ على النص. نخلص من هذه المحاضرة بمعرفة ما هو المذهب، ما هو مذهب الإنسان، ونخلص من هذه المحاضرة بمعرفة التمذهب الصحيح، ونخلص أيضا بالفارق بين التفقه من كتب الفقه المعروفة المتون وبين التفقه من كتب الحديث، ثم مسألة التقليد وهل يجوز لي أن كمقلد أن أخالف المذهب في مسألة، ولماذا يخالف المذهب النص سواء من الكتاب أو من السنة. هذه مقدمة، لعل هذه مقدمة تطول بعض الشيء لا بأس، لكن هذه الأصول سنسير عليها بعد ذلك في شرحنا لهذا الكتاب وهو منتهى الإرادات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.